هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. اقتحامات الأقصى بين موقف السلطة وغياب الوحدة محور حديثنا في هذا اللقاء. أما محطاتنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع صحافة الاحتلال، ومن ثم سيكون لنا حديث مع خبيرنا في هذا اللقاء لمتابعة محورنا، ثم نستمع إلى الفقرة التمثيلية، تمثيلية أيوب الفلسطيني، وسنختم مع فلسطين الأرض والذاكرة. والبداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صحافة العدو، التي سنتناول من خلالها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال.
صحافة العدو.
أهلا بكم. سلطت وسائل إعلام الاحتلال الضوء على تحرك مستوطني غلاف غزة لإعادة تشغيل صافرات الإنذار وانتقاد أعضاء في الكنيسة لرئيس الوزراء بسبب حديثه عن العدوان على سوريا. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: هآرتس، مستوطنو الغلاف غاضبون، ويدعو تحرنوت ثرثرة دون لزوم. أعزائي الكرام، ونبدأ مع صحيفة هآرتس التي كشفت أن حالة من الغضب والهلع تسود بين سكان مستوطنات غلاف غزة بسبب إلغاء تطبيقات صافرات الإنذار على الهواتف المحمولة. وقالت الصحيفة إن سكان مستوطنات الغلاف تظاهروا للمطالبة بإعادة تفعيل تطبيق صافرات الإنذار على الهواتف المحمولة. وبحسب هآرتس، فإن المتظاهرين أكدوا أن التطبيق الرسمي لصافرات الإنذار التابعة للجبهة الداخلية بالجيش لا يكفي، وطالبوا بإعادة تفعيل التطبيقات على الهواتف. ووفقا للصحيفة، تزايدت هذه الاحتجاجات والاعتراضات على إلغاء تفعيل تطبيقات الإنذار في أعقاب استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع. ونحن ونختم صحافة العدو أعزائي المستمعين مع صحيفة يدعو تحرنوت التي ذكرت أن وزراء بالكابينيت وجهوا انتقادات لرئيس الحكومة ووزير الجيش بنيامين نتنياهو على اعترافه الرسمي بقيام إسرائيل باستهداف مواقع إيرانية في سوريا نهاية الأسبوع المنصرم. وذكرت الصحيفة أن عددا من وزراء الكابينيت عارضوا اعتراف رئيس الوزراء الرسمي بالقصف الإسرائيلي في سوريا. وقالت يدعو تحرنوت أن الوزراء فوجئوا من إعلان نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية عن ذلك، ووصفوا تصريحات نتنياهو بأنها ثرثرة غير ضرورية وخطيرة. ووفقا للصحيفة فقد أكد وزراء الكابينيت أن تصريحات نتنياهو التي تتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية من المحتمل أن تشكل تصعيدا غير ضروري أمام الروس بسوريا. ونقلت يدعو تحرنوت عن الوزراء قولهم إن أسباب إعلان نتنياهو سياسية بحتة، وأنه لم يخبرهم بتغيير توجهات الحكومة للإعلان عن الاستهدافات الإسرائيلية في سوريا. وإلى هنا نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صحافة العدو، وهذه عودة إلى الاستوديو لمتابعة فقرات برنامج فلسطين اليوم.
شكرا للزميل خالد غلامي لتناوله أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. محور حديثنا أذكر به في هذا اللقاء اقتحامات الأقصى بين موقف السلطة وغياب الوحدة. كيف يمكن قراءة أحداث المسجد الأقصى اليوم، ولماذا تصاعدت اقتحامات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة؟ هل من رابط بين هذه الممارسات وبين الانتخابات القادمة داخل كيان الاحتلال؟ ماذا عن موقف السلطة الفلسطينية مما يجري في الضفة الغربية والقدس؟ ولماذا ربط البعض بين غياب الوحدة الفلسطينية وبين تصاعد وممارسات الاحتلال؟ دخل المصلون المقدسيون إلى مسجد قبة الصخرة في الأقصى بعدما أجبروا قوات الاحتلال على الانسحاب، وباعتصامهم أرغم المقدسيون قوات الاحتلال على التراجع وفك حصارها عن المسجد وتحرير المحاصرين داخله من مصلين وحراس. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 5 مقدسيين أثناء انسحابها، بينهم 4 من حراس المسجد الأقصى. وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت لساعات مسجد قبة الصخرة في القدس المحتلة وتمركزت على أبوابه بعد تصدي حراس المسجد لمحاولة اقتحامه، ومنعت قوات الاحتلال دخول المصلين لأداء صلاة الظهر، كما اعتدت بالضرب المبرح على مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني. وفي السياق ذاته اقتحم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أرييل برفقة عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، قراءة تصعيد الاحتلال ومستوطنيه استهداف المسجد الأقصى المبارك ومواجهة المقدسيين لموجة التصعيد هذه تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سهام بركة.
هكذا لبوا نداء الدفاع عن المسجد الأقصى. مسيرة حاشدة انطلقت من المصلى القبلي وتقدمها أهل القدس المحتلة ومرجعيات دينية ووطنية وانتهت هنا عند مسجد قبة الصخرة. حاول هؤلاء فك حصار الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال عن المصلين وعدد من حراس وسدنة المسجد وتشكيل طوق حماية لهم بعدما رفضوا اقتحام أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية مسجد الصخرة وهو يرتدي القلنسوة على رأسه.
حاولت دخول إدخال أحد أفراد الشرطة ويضع أحد الرموز الدينية على رأسه وهي الطاقية اليهودية. طبعا اعترض حراسنا على هذا الموضوع لأنهم لم نعتاد عليه بالسابق ولم يكن موجودا هنا في المسجد الأقصى المبارك. أصرت الشرطة على هذا الأمر فأغلق باب قبة الصخرة المشرفة.
تعزيزات عسكرية إسرائيلية دفعت بها سلطات الاحتلال من جهة باب المغاربة حيث اعتدى الجنود خلالها بالضرب على مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني ومنعوا المقدسيين من أداء صلاة الظهر، كما منعوا دخول رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب ورئيس محكمة الاستئناف الشيخ واصف البكري وغيرهم إلى مسجد الصخرة. تغلق أبواب الأقصى أمام أهله وأصحاب الحق فيما تترك مشرعة أمام اقتحامات المستوطنين الذين تصدرهم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل. تصعيد خطر وانتهاكات تحاول ترسيخ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد المبارك وتحريك أرض المقدسات كعامل مؤثر في الانتخابات الداخلية الإسرائيلية.
شكرا للزميلة سهام بركة. إذن أحبتنا الكرام، اقتحامات الأقصى بين موقف السلطة وغياب الوحدة موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم، والساعة الآن هي 3:28 مساء بتوقيت طهران، 1:58 بتوقيت القدس المحتلة. ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكذلك بنصوصكم على الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون، أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. سمعت أبو سالم بمضافة عبد الله السلمان بيحكي للأجويد وبيقول: وعمر السامعين يطول. كانت تسري سروي على بستانها الصغير النايم بحضن الجبل، حامل بإيدها بريق فخار، وعلى راسها زوادة يومها اللي ما بتزيد عن رغيف من خبز الطابون المغمس بالزيت وكم من حبة زيتون، ويمكن تزودهن من خير بستانها براس بصل أو حبتين بندورة وشوية وراق زعتر بري، يعني حسب الموسم. كنت ألمحها من بعيد لابسة ثوبها الأسود اللي ما شفتها لابسة غيره، راجعة قبل غياب الشمس على خشتها اللي بحد دارنا. كنت أظل قاعد مطرحي على عتبة الباب تنهى توصل وتمرق من حدي، تمسح بإيدها على شعري وتعطيني كمشة لوز أخضر وتسألني: كيف حالك يا بدر؟ بعدها أمك ما روحتش؟ السؤال اللي كان محيرني وما كنتش قادر أسأله لحدا: ليش خالتي أم العبد عايشة لحالها وحدانية، لا أخ لا أخت لا جوز ولا أولاد، حتى بعرفش حدا من أهل قريتنا بقرب لها، كأنها مقطوعة من شجرة، ومع هيك الكل كان يعزها ويكرمها وما ينقص من واجبها إشي بالمرة. كانت صديقتها لأمي، يعني مثل الخوات وأكثر، ينزلن سوا يشتغلن في بستاننا وبستانها، ولما يخلصن تعشيب يقعدن بفيت هالشجرة وخذ يا حكي وهات يا ذكريات. ومرات كانن يغنن غناني حلوة وغناني حزيني بعدهن عالقات براسي من 40 سنة. حكاية وحدي كنت متلهف أسمعها ومتشوق لواحد يحللي لغزها، حكاية جوزها أبو العبد. وظليت متلهف تنو أجا يوم وطلعت مع أمي على البستان. كانت أمي العبد ببستانها الظهريات، قعدنا سوا تحت الشجرة مشان نتغدى. سمعتها بتقول وكأنها بتحكي مع حالها: الله يسهل عليه ويسامحه، مطرح مراح وقطع فيي من أول هالعمر. وسكتت كأنها بتحكي مع واحد بيعرف القصة من أولها لآخرها. أنا رجف قلبي ومسكت طرف الخيط اللي كان شاغل بالي ليل نهار وما صدقت وأنا أسألها: لوين سافر أبو العبد يا خالتي؟ اتنهدت واتطلعت فيي بعيون غميقة كأنها خايفة أشرب مرارة هالحكي قبل الأوان. بالله عليكي قولي لي على أي بلاد سافر؟ بالأخير حكت أم العبد صوت غميق مثل نصل سكين كان مسكر جرح في القلب: راح راح يا بدر، راح عالدرب اللي بيودي، عالدرب اللي ما بيجي بيما. راح يا حبيبي راح وخلاني مثل ما انت شايف، مقطوعة من شجرة يما. غصت في الحكي ما قدرتش تكمل، امي صارت تواسيها وتصبرها: اذكري الله يا ام العبد، اذكري الله، كلنا على هالطريق، ادعي له وادعي لعبد الرحمن بالرحمة والجنة. بعد سكتة طويلة وبعد ما مسحت دموعها حكت أم العبد وقالت: العصملي والترعة والإنجليز، إحنا مالنا ومال الترعة ودوه يحارب الإنجليز في الترعة، ولما رجع أبو حسين وأبو محمد وأبو السعيد هذول اللي الله كتب لهم طولة العمر ما كانش أبو العبد معهم، قالوا لي إنهم ما شافوهوش ما سمعوش خبر عنه. قلت خلاص راح الرجال، ونهد عمود البيت وترملت يا سعدة وانت في عز شبابك. أنا انتهزت الفرصة وسألتها بسيع، طيب وابنك عبد الرحمن يا خالتي؟ عبد الرحمن الله يوفقه ويرضى عليه رضا ربي ورضا قلبي. ها يعني عبد الرحمن عايش وما بيجيش يزورك يا خالتي؟ نهرتني أمي، أنت يا ولدي بتعرفش تسكت؟ إيه؟ شو مالك؟ اترك خالتك أم العبد بحالها. قالت لها اتركي يا خضرة اتركي، خليه يسأل مثل ما بده، خليه يعرف. اسمع اسمع يا بدر يا حبيبي، كان عبد الرحمن جنين في بطني لما العصمان اللي ساقوا أبوه على حرب الترعة، ولما ولدته أفنيت شبابي في الشغل والخدمة تني كبرته وصار زينة شباب البلد. إمك بتعرفه وبتتذكره لما تطوع شرطي أيام الانتداب الإنجليزي في الزنار الأحمر، ولما صارت حرب الألمان ما تركوش حدا، ساقوا الشرطة قبل الجيش ودوهم على جبهة العلمين. ترجيته يتجوز قبل ما يتيسر مشان يظلل لي إشي من ريحته إذا مشى على درب أبوه ما رجعش، لكن عبد الرحمن رفض وقال يما الحمل اللي حملك إياه أبوي حمل ثقيل، الجبال بتحملوش، ما بديش أكرر عملته وأحمل وزري لإنسان ما لهاش ذنب. قلت إيه؟ عز علي يما، ليش أنت بتسمي تربايتك حمل ثقيل؟ بعدين حتى لو كانت هيك ما هو أسعد حمل لأي مرة في الدنيا، وقديش بكون أسعد لما بحمل أولادك وبربيهم يما مثل ما حملتك وربيتك. اتبسم لي يا بدر يا حبيبي وجاوبني. إذا الله كتب لي عمر يما ورجعت بوعدك إني أتجوز وأجيب أولاد إن شاء الله، وإن الله أخذ أمانته يبقى إلك الله. هيك قال يا حبيبي يا بدر. لو عبد الرحمن سمع كلامي وتجوز كان أولاده هالحين قدك يا بدر، قدك يا حبيبي. هذا اللي صار فينا يما يا حبيبي يا بدر، العصملي أخذ رجالنا يحاربوا الإنجليز، والإنجليز أخذوا أولادنا مشان يحاربوا الألمان. المسويات يا حبيبي، بعد ما نرجع روح عند أستاذك عبد المعين خليه يحكي لك عن تاريخ فلسطين والفلسطينيين مشان تصير تفهم يا بدر وتعرف إيش تعمل في المستقبل. الله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نعود إلى محور حديثنا في هذا اللقاء، اقتحامات الأقصى بين موقف السلطة وغياب الوحدة، ونرحب بالأستاذ ناصر أبو شريف ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في طهران. سيد ناصر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا. لماذا يكثف الاحتلال اقتحاماته للأقصى المبارك؟ هل هذا الأمر ضمن سياسات سابقة وما عهدناه سابقا في المسجد الأقصى من اعتداءات، أم أن هناك شيئا جديدا نشهده حاليا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولل إخوة والأخوات المستمعين، هذه يعني سياسة إسرائيلية متبعة ولن تنتهي عند هذا الحد. هناك محاولات متكررة، الهدف الأساسي هو السيطرة على المسجد الأقصى كهدف نهائي للحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية قمة مشروعها تنتهي في احتلال أو السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وبناء الهيكل عليه. طبعا هذه من خلال معرفتهم بالمنطقة وبردة فعل المسلمين يقومون بها خطوة خطوة ويطعمونها للمسلمين جرعة جرعة لكي لا يثور المسلمون في كل أنحاء العالم ضد قراراتهم. تعرفون يعني منذ عام 1967 وهناك خطوات متلاحقة لتحقيق هذا الغرض، السيطرة على جبل الهيكل كما يسمونه أو جبل الحرم كما يسمونه أيضا. هذه خطوات من أجل يعني تبليد الشعور الفلسطيني والعربي والإسلامي، خطوة وراء خطوة حتى يتبلد الشعور وبعد ذلك يقدمون على الخطوة الأكبر وهي السيطرة الكاملة على ساحات المسجد الأقصى وبناء الهيكل.
نعم، طيب سيد ناصر، منع الصلاة في مسجد قبة الصخرة وحصاره، سبق ذلك التوجه لخفض صوت الأذان، هل نحن أمام سياسة جديدة هدفها منع الصلوات؟ ويعني ما الهدف الأساسي من وراء ذلك لدى الاحتلال؟
هو كما ذكرت الهدف الأساسي هو الوصول إلى السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى. تعلمون قبل سنين حاولوا وضع بوابات من أجل، والآن أيضا يحددون في هناك تضييق على حركة الدخول إلى المسجد الأقصى، لا يستطيع أهل الضفة الغربية وأهل قطاع غزة لا يستطيعون أن يصلون بالمطلق إلى المسجد الأقصى. أهل الضفة الغربية من هم فوق سن 50 سنة يستطيع الدخول، ودون ذلك لا يستطيع أن يصل إلى المسجد الأقصى. أهل القدس أيضا كل الذين لديهم ملفات أمنية لا يستطيعون الدخول إلى المسجد الأقصى. أهالي يعني المسلمين في أراضي ما يسمى عام 1948 ممنوع، يسمح لهم بالدخول، لكن كل الذين عليهم ملفات أمنية أيضا يمنعون من الدخول. الهدف الأساسي كما ذكرت هو التضييق على حركة المسلمين ومحاولة تبليد شعورهم. في البداية كما طرح أيضا سابقا عملية تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بحيث يكون هناك وقت للصلاة اليهودية ووقت للصلاة المسلمين،
نعم.
بعد ذلك ينتقلون خطوة أخرى، السيطرة على جزء من المسجد الأقصى وبناء كنس على باحات المسجد الأقصى، وبعد ذلك يسيطرون عليه تماما كما حصل مع المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.
نعم.
هذه خطوات متلاحقة مدروسة من أعلى سلطة سياسية إلى يعني أدنى سلم الدرجات السياسية، كلهم يقومون بهذا الفعل بشكل مخطط ويتناوبون على فعل مثل هذه الأمور. لكن تعلمون أيضا أن المسجد الأقصى هو سبب الانتفاضة الثانية عام 2000 وهو سبب أيضا انتفاضة الأقصى، لذلك هم يحاولون أن يعني يطعمون هذا جرعة جرعة لكي لا تثور الضفة الغربية وخطر يعني انفجار الضفة الغربية جدا كثير وخوف من تأييد أيضا العرب والمسلمين.
نعم. طيب سيد ناصر، يعني بناء على ما تفضلتم، هل الظروف مواتية لكي ينفذ الاحتلال مخططة؟
طبعا مواتية، عندما يكون السلطة الفلسطينية ما زالت تمارس التنسيق الأمني وتمنع حتى المظاهرات السلمية في وجه الاحتلال، وعندما يكون العرب ينسقون جهارا نهارا مع الموساد الإسرائيلي ومع قادة الاحتلال ضد الحركات المقاومة في المنطقة، يعني هل يكون هناك ظرف أفضل من هذا من أجل تنفيذ مثل تلك المخططات؟ بالتأكيد هذا ظرف ذهبي لن يتاح للكيان الصهيوني قد يكون مرة أخرى، لذلك هم يحاولون أن يستغلوه استغلالا كبيرا. ولذلك كل هذه الوجوه الكالحة المتطرفة. طبعا لا يوجد هناك من هو متطرف وغير متطرف في هذا الموضوع.
نعم.
كلهم يسعون كل الذين ينتمون الحركة الصهيونية.
نعم سيد ناصر، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يربط أين بين أحداث الأقصى وهذا التصعيد من قبل الاحتلال والانتخابات المرتقبة داخل الكيان، إلى أي مدى هذا الربط صحيح؟
لا هذا ليس صحيحا. الهدف الحركة الصهيونية الوصول إلى هناك، لكن قد يكون بعض الأحيان عند الدورات الانتخابية يزيد مستوى التنافس ومستوى المزايدة على الأهداف الأساسية للحركة الصهيونية. صحيح إلى هذا المقدار، لكن هو هدف أساسي للحركة الصهيونية، هدف أساسي لكل الأحزاب السياسية الصهيونية. وبالتالي يعني طريقة تحضير أو تحقيق هذا الهدف ممكن أن تختلف من جهة إلى أخرى، لكن الهدف باعتقادي ثابت. منسوب المزايدة قد يزداد في بعض الأوقات، لكن هو يسيرون على خطى ثابتة من أجل تحقيق هذا الهدف. الآن تقريبا القدس كلها مهودة.
نعم.
الشعب الفلسطيني يعيش في كانتونات صغيرة، وجزء كبير من ممتلكات الفلسطينيين تم مصادرتها.
نعم.
وأخذها بالقوة ومن خلال سلطتهم. التضييق على الشعب الفلسطيني مستمر، كلها خطوات من أجل الوصول إلى هدف أساسي وهو السيطرة على المسجد
طيب
الأقصى.
ماذا عن الموقف الرسمي الفلسطيني مما يدور على صعيد الأقصى؟
يعني لا تكفي البيانات والشجب ومثل هذه الأمور. المسجد الأقصى في النهاية ليس مسألة بسيطة، هو مقدس إسلامي ثابت وأساسي. وإذا هناك الآن من هو مأزوم ومتآمر مع العدو، لن تظل هذه الأمة الإسلامية هكذا، وباعتقادي أن الأمة الإسلامية كلها لن تقبل بمثل هذا الأمر. هذا موضوع لعب في النار وجدا خطير، سواء على كل القيادات السياسية التي تتحالف الآن مع الكيان الصهيوني. يجب أن يكون هناك موقف واضح من قيادة السلطة التي هي يعني واقعيا وتنفيذيا هي قيادة الشعب الفلسطيني، وأن تقود الشعب الفلسطيني باتجاه مواجهة حقيقية مع العدو الصهيوني من أجل منع كل من أجل الوقوف سد منيع في وجه كل المخططات الصهيونية. ليس فقط هناك عملية تهويد المسجد الأقصى ومدينة القدس، هناك عملية تهويد الضفة الغربية كلها. الآن يوميا هناك عملية يعني تسمين للمستوطنات، هناك زيادة في الوحدات، يوميا هناك مصادرة للأراضي، هناك مخططات بمصادرة كل منطقة سي.
نعم.
حوالي 60% من الضفة الغربية، هناك سيطرة كاملة وحزام من المستوطنات يلف كل الضفة الغربية ويقطعها يعني شمالا وغربا وشمالا وجنوبا وشرقا وغربا. وبالتالي ليس هذا فقط هو المخطط الصهيوني، المخطط الصهيوني السيطرة على كل فلسطين التاريخية والتضييق على الفلسطينيين بحيث يعني يهاجروا بأنفسهم.
نعم.
دون عملية طرد من أرضهم.
طيب ماذا عن انعكاسات الانقسام الفلسطيني حيال ما يشهده الأقصى من انتهاكات من جانب الاحتلال والمستوطنين؟ وما المطلوب اليوم للدفاع عن القدس والمقدسات؟
الشعب الفلسطيني غير منقسم على فلسطين، منقسم سياسيا بسبب قياداته السياسية الأساسية، وأقصد بالذات يعني محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني على فلسطين غير منقسم. كل الشعب الفلسطيني متحد في مواجهة الكيان الصهيوني. ما ينقصه هو موقف واضح من قيادة السلطة التي تمنع هبة الشعب الفلسطيني لمواجهة الكيان الصهيوني وسياساته في الضفة وغيرها. لذلك نحن يعني لا نحمل السبب على هذا الانقسام السياسي. الانقسام السياسي ليس له أي علاقة بالقدس، وليس له أي علاقة بالضفة الغربية، وليس له أي علاقة بالاحتلال. يعني نستطيع أن نتوحد حتى في ظل الخلافات السياسية على مثل هذه المواضيع الكبرى. حتى مشروع محمود عباس يعني الضفة الغربية أو إقامة دولة على الضفة الغربية، نحن يعني في هذا الجزء هو قاسم مشترك ما بيننا وما بين خط محمود عباس. لذلك نحن نطالب من محمود عباس حتى أن يسعى من أجل تحقيق هدفه. لن يكون هناك دولة فلسطينية في ظل هذا الاستيطان، لن يكون هناك دولة فلسطينية في ظل احتلال وتهويد القدس. لذلك هو من واجبه أن يتحرك ويدعو الشعب الفلسطيني جميعا إلى التحرك في مواجهة هذه المخططات الصهيونية، ومن خلال هذه الخطوة يستطيع توحيد الشعب الفلسطيني كله خلف هذه الأهداف، لأن الشعب الفلسطيني غير منقسم على أهدافه الكبرى، منقسم على سياسات للأسف الشديد تقوم بها بعض الجهات السياسية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ ناصر أبو شريف، ممثل حركة الجهاد الإسلامي.
شكرا لكم، السلام عليكم. علينا بنفرط بأراضينا،
ارفع راية الاستشهاد يا مسلم عزك جهاد، ارفع راية الاستشهاد والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمين، والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمين، يشهد الله يشهد الله يشهد الله عليك.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين، كنا مع الأستاذ ناصر أبو شريف ممثل حركة الجهاد الإسلامي حول محور حديثنا اقتحامات الأقصى بين موقف السلطة وغياب الوحدة، وتحدثنا أو تحدث لإذاعتنا الأستاذ ناصر عن غياب الوحدة وتأثيرها على صعيد الساحة الفلسطينية، وكذلك على صعيد تشجيع الاحتلال ودفعه باتجاه المزيد من المزايدة على حقوق الشعب الفلسطيني لأسباب داخلية، وكذلك استمرارا في غيه وإجرامه بحق الشعب الفلسطيني، وأكد أن الوحدة الفلسطينية هي السبيل الوحيد للوقوف بوجه هذا الغي الإسرائيلي، وأكد أن الشعب الفلسطيني غير منقسم، وإنما الانقسام هو في المراتب السياسية وخاصة السلطة الفلسطينية وسياساتها حيال قطاع غزة، وكذلك الانقسام بين الضفة وغزة. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى الفقرة الأخيرة من هذا اللقاء الذي نتابعه معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن هي 3:53. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية
تقع إلى الشرق من مدينة طبرية وتبعد عنها 8 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضي قرية النقيب 13,010 دونمات. تحيط بها أراضي قرى السمراء والبحيرة والأراضي السورية. قدر عدد سكان قرية النقيب عام 1922 103 نسمات، وفي عام 1945 320 نسمة. مستمعينا الأفاضل، من الناحية الأثرية تعد قرية النقيب ذات موقع أثري يحتوي على قلعة الحصن في الشرق، والتي كانت تقوم عليها مدينة هيبوس في العهد اليوناني. كما تحتوي النقيب على قرية جرجوسة الأثرية التي يقال لها كرس، لوجود الكرسي الذي جلس عليه المسيح عليه السلام حين اجتمع مع حواريه ليرسلهم إلى النواحي المختلفة من فلسطين. كما تحتوي قرية النقيب من الناحية الأثرية على مجموعة من الخرب وأنقاض مدينة قديمة وعقود وصهارج وكنيسة ومدافن. مستمعين الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية في 15 من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية النقيب وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 371 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة عين كيف المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع لاجئي قرية النقيب حسب إحصاء الأمم المتحدة عام 1998 حوالي 2280 نسمة.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.